بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح السمان ويقال الزيات لأنه كان يتجر بالسمن والزيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر المدني، قبل ذلك اليماني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي وهو عبد العزيز بن محمد الدروردي عن سهيل بهذا الإسناد أي المتقدم. هذا الحديث فيه فضل الصفوف الأول في حق الرجال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وفيه الحث على التبكير وعلى أن يكون المصلي من أهل الصفوف الأول، فخير صفوف الرجال أولها، ففيه حث على التقدم حتى يكون الإنسان من أهل الصفوف الأول، الصف الأول أو الذي يليه. وشرها آخرها، بسبب تأخرهم فاتهم من الخير، أي أن الصف الأول أجرها أعظم وفضلها أكثر من الصف المتأخرة في حق الرجال. والنساء إن صلين خلف الرجال فشر صفوفهن أولها، لأنهن أقرب إلى الرجال، وشأن المرأة أن تكون بعيدة عن الأجانب لأنهن أقرب إلى الرجال، وأيضا كان خروجهن من بيوتهن متقدما. عمن صلت في الصف المتأخرة فكلما لزمت المرأة بيتها ولا تخرج إلا في وقت الصلاة فأجرها أعظم مما لو تقدمت وكانت في الصف الأول الذي يلي الرجال. وبعض أهل العلم يرى أن هذا فيما إذا صلت النساء خلف الرجال، أما إذا اجتمع النساء وصلينا في مصلى يخصهن ففضل الصف الأول أكثر من آخرها لبعدهن عن الرجال، لعموم حديث: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وهذا في حق النساء يصلين خلف الرجال. وجاء في سبب نزول قول الله تعالى: ولقد علمنا منكم المستقدمين، ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين، أن بعض المنافقين كان يصلي في الصفوف المتأخرة، فإذا ركع نظر إلى النساء من تحت رجليه أو نحو ذلك في حال ركوعه، النساء اللواتي يصلين خلف الرجال. فأنزل الله الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم المستأخرين. إلا أن هذا السبب لا يصح، والمراد علمنا من تقدم منكم ومن تأخر. وليس المراد في صفوف الصلاة. الشاهد كلما كانت المرأة عن الرجال أبعد كان أجرها أعظم حتى في الصلاة. السلام ورحمة الله. قالت امرأة: يا رسول الله، إني أريد أن أصلي معك، أي في مسجدك. قال: لصلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك معي. أو بهذا المعنى، أي أن المرأة كلما كانت في مكان أستر وصلت كان أجرها أعظم. وفي الحديث: وبيوتهن خير لهن، صلاتها في بيتها أعظم أجرا من صلاتها في المسجد. إلا إذا خرجت لحضور درس فتؤجر لهذا الأمر، كونها تتعلم دينها. وإن تأخرت عن مصلاها في المسجد، حضورها في المسجد البعيد عن أنظار الرجال، أي أنها في مؤخرته أو الدور الثاني، أو تشهد الدرس، فذلك خير. ويجوز النساء أن يخرجن إلى المساجد لأداء الصلاة، كما يدل عليه هذا الحديث. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لكن الصفوف المتأخرة خير من المتقدمة في حق النساء إذا صلى مع الرجل كما تقدم. وفيه إيماء قوي في تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، حتى إذا خرجت لأداء الصلاة المؤذن لها فيها تكون في يكن خلف الرجال أي النساء، ولا يختلطن بصفوف الرجال أو أنها بجوار الرجل، أو وإنما تكون في الصفوف المتأخرة. وكلما ابتعدت عن الرجال كان أجرها أعظم، كلما بالغت في الستر كل ابتعد عن الرجال كان أجرها أعظم. قال الإمام النووي رحمه الله: في شرح هذا الحديث: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا أي دائما، وشرها آخرها أبدا أي دائما. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها، كن في مصلى يخصهن. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا، وأبعدها من مطلوب الشرع، إذ المطلوب والمستحب أن يتقدم الرجال، والمطلوب والمستحب في حق النساء أن يتأخرن وأن يكن في الصفوف المتأخرة إذا صلينا خلف الرجال، وخيرها بعكسه. قال: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. كيف إذا كانت المرأة تخالط الرجال في غالب وقتها في الأعمال والوظائف أو في الدراسة؟ فتنة عظيمة هذه، فتنة. إذا كان شر صفوف النساء أولها إذا صلن خلف الرجال، هن في عبادة، في صلاة، في مسجد، كيف إذا كانت يعني إذا كنا في الجامعات أو في المستشفيات أو في الدوائر الحكومية أو في الإدارات؟ هذه فتنة وشر عظيم للرجال وللنساء. وكم من نظرات وعبرات وخطرات وسماع أصوات، بعض النساء في الدراسة غالب عمرها أو غالب وقتها في المدرسة أو في الجامعة من الصباح إلى الظهر أو بعد الظهر، صارت مخالطتها للأجانب أكثر من مخالطتها للمحارم، ما بقي إلا النزر اليسير، ترجع قبيل العصر إلى بيتها وربما تنام والعصر مشغولة في المراجعات أو ما أشبه ذلك، وخلطتها لمحارمها يسير، لكن أغالب خلطتها مع الأجانب في الجامعات وفي أماكن الأعمال ومقرات الأعمال الاختلاطية، وهذا لا يجوز، هذه فتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها البصر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فلا يسلم الرجال من الإثم ولا تسلم النساء من الإثم، وربما وقعوا في شيء عظيم بسبب التقارب، لأن الله عز وجل جعل في المرأة قوة غريزية تميل إلى الرجال، والرجال كذلك، كل يميل إلى الآخر، ففتنة عظيمة. والشيطان يزين الحرام، يزين الحرام، فرب رجل مكفي بزوجة أو امرأة مكفية بزوجها، لكن إذا حصلت خلطة الرجل للنساء الأجنبيات أو المرأة الأجانب، الشيطان يزين. وفي الحديث: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كيف إذا كان الرجل معه سكرتيرة في الغرفة أو عند الباب؟ أي فتنة، تغلق الباب وتبقى مع المدير، تمسح الماسة، تقرب الشاي والقهوة مع تلك الزينة. بعض النساء إذا تستعمل الطيب وكأنها ستلتقي بزوجها عن غيبة، ما نقول أنه يحصل فاحشة، لكن يحصل إثم، وقد تحصل فاحشة، قد تحصل. الشهادة أن هذا لا يجوز، هذا الفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله وقريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. أي فقد يتساهل الناس، يقولون: دخل فلان أخو زوجي، أخو زوج فلانة، أو ابن عمها، أو ابن عم زوجها، أو ابن عمه، فيتساهلون ويحصل الشر، يحصل الشر بذلك. بخلاف الأجنبي إذا جاء ودخل الناس يستغربون من دخوله، يقول من أين جاء هذا؟ لكن أخو الزوج أو قريب الزوج بعضهم قد يتساهل ويحصل الشر. قال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ يدخل الحمو؟ قال: الحمو الموت. فلا يجوز للمرأة أن تختلي بالأجانب أو أن تخالطهم أو أن تنظر إليهم أو أن ينظروا إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية. والله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وهن أمهات المؤمنين. أباح الله عز وجل سؤالهن من وراء حجاب. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، أي حتى لا يرين شيئا من عوراتهم لضيق أزرهم أو أزر بعضهم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا وكيع وهو بن الجراح ابن مليح أبو سفيان صاحب الزهد عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد وهو الساعدي رضي الله عنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. قول سهل بن سعد: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في عناقهم، أي لقلة ثيابهم، فأحدهم قد لا يجد إلا ثوبا واحدا فيعقد طرفيه على قفاه أو في قفاه ثم يصلي حتى لا يرى عورته عند أن يركع، وأيضا يغطي كتفيه، وذلك إذا اتسع الثوب شيئا، إذا اتسع الثوب. قال: مثل الصبيان، والصبيان شأنهم معروف إذا صنعوا ذلك. من ضيق الأزر، أي أن أحدهم كان يتقاصر وينضغط حتى يتسع الثوب يستر عورته وأيضا منكبيه في حال الصلاة، كان يتواقص يتقاصر فتضيق على أحد عليهم الأزر. فقال قائل: يا معشر النساء، والنساء يصلين خلف، وهذا هؤلاء إذا كانوا في مؤخرة الصفوف قد ترى عورات بعضهم إذا قام بعض النساء قبلهم. فقال: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، يتأخرن قليلا لهذه المصلحة، وإلا الأصل أن المأموم يتابع إمامه، فإذا قام قام إثره مباشرة، وإذا ركع ركع إثره، وهو أنهن يتابعن الإمام في صلاته كلها إلا من كانت قريبة من الرجال فلا ترفع حتى يرفع الرجال سدا لذريعة الفتنة. وهذا الحديث من أدلة سد ذرائع الفتن، كيف بالذي يتطلع إلى الفتن، ينظر إلى ما حرم الله من الرجال أو من النساء. وفيه جواز الصلاة في الثوب. وقال الإمام النووي رحمه الله: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة. أي يجوز للنساء أن يخرجن إلى المساجد لأداء الصلاة خلف الرجال إن لم تترتب فتنة عليهن أو بهن، وأنهن لا يخرجن مطيبات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما سيأتي. وأيضا: لا يمنعن أحدكم امرأته إذا استأذنت تخرج إلى المسجد، وليخرجن تفيلات أي غير متطيبات. يخرجن تفيلات أي غير متطيبات. فالمرأة إذا خرجت إلى خارج البيت ولو لأداء الصلاة فلا تتطيب حتى لا يشم ريحها وتفتتن وتفتن غيرها وتأثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكما سيأتي إذا تحت هذا الباب، إذا إذا تبخرت المرأة فلا تشهد مع العشاء أو بهذا المعنى، لكن لها أن تستعمل البخور والطيب الذي له رائحة في بيتها وعند زوجها لا مانع. أما في حال خروجها فلا يجوز أن تخرج متطيبة، للحديث الذي سمعته: وليخرجن تفيلات أي غير متطيبات. ولما ورد في هذا الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، وزهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي جميعا، عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سالما وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وقال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى وهو تجيب المصري قال: أخبرنا ابن وهب هو عبد الله قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله، أي بلال بن عبد الله بن عمر ابنه، والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله هو أبوه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. الراوي القائل هذا سالم: ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، أي أنك تعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. فيه الغضب عند من عارض الدليل. وأنه يستحق الزجر. ولهذه المسألة أدلة غير هذا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير وابن إدريس قال: حدثنا عبيد الله وابن عمر العمري. ابن عمر العمري عن نافع هو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. وقال رحمه الله: حدثنا ابن نمير وهو محمد قال حدثنا أبيه عبد الله قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن مجاهد وهو ابن جبر عن ابن عمر وهو عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، أي من أرادت أن تخرج تعللت المسجد. قال قوله فيتخذنه دغلا أي فسادا وخداعا وريبة، أي من أرادت شيئا تقول تريد الخروج المسجد وتذهب إلى شيء آخر فيتخذنه دغلا. قال فزبره أي زجره، فزبره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني محمد بن حاتم هو السمين وابن رافع هو محمد بن رافع قال حدثنا شباب هو ابن سوار قال حدثنا ورقاء عن عمرو عن مجاهد هو ابن جابر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد: إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. في هذا الطريق واقد، وفي الأولى بلال، فالجمع أن الإنكار حصل منهما، أن الاعتراض حصل منهما، من بلال ومن واقد، وكلاهما ابنا لابن لعبد الله فزجرهما. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. نستفيد من هذا الحديث أن المرأة إذا استأذنت زوجها أو وليها إلى أن تخرج إلى المسجد فلا يمنعها إذا أمنت الفتنة عليها وبها، بشرط أن تخرج تفلة غير متطيبة ولا لابسة لباس فتنة وزينة، وإنما تحتجب تستر مفاتنها تجتنب الطيب، وأيضا تأمن على نفسها فيما إذا خرجت. أما إذا كان خروجها سيعرضها للفتنة فلا، تبقى في بيتها وصلاتها في بيتها أعظم أجرا. وللشخص أن يمنع موليته أو زوجته إن استأذنت، إن رأى المصلحة في ذلك له أن يمنعها، وإلا ما فائدة الاستئذان؟ ما فائدة الاستئذان إذا كان لابد من خروجها ولا معنى منعه لا فائدة للاستئذان، هذا الذي قاله أهل العلم، لكن ينظر المصلحة، فإن خلا خروجها من فتنة فلا يمنعها، لا سيما لحضور درس استفادة يحصل خير. وهذا الحديث من أدلة استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت أن تخرج من بيتها، لأن الأصل القرار في البيت، ولا يجوز أن تخرج إلا بإذن. وهذا الحديث من أدلة ذلك، فإذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن، فكيف بخروجها لغير المسجد؟ فمن باب أولى أنه لا بد من إذن. وعائشة رضي الله عنها حين رماها من رماها بالإفك وقد برأها الله، فحين بلغها حزنت وبكت بكاء شديدا كاد البكاء يفلق كبده، فقالت يا رسول الله، أرادت أن تثبت بعض الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجرها كان لا يزد إذا دخل أن يقول كيف أتيكم، لا يزد على هذا، وما تعلم ما السبب، فبكت وكان شديدا، فلما رأت ذلك أرادت أن تنظر ما الذي يدور، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى أبويها، قال فأذن لها. هذا أيضا من أدلة الإذن، حتى لو أرادت أن تخرج إلى أهلها تستأذن، أو المسجد كذلك، وغير هذين المكانين باب أولى، لأن المرأة مرعية ويجب على وليها أو زوجها أن يرعاها وأن يمنعها مما يضر بها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وهي كذلك راعية لأولادها وبيتها. قال أهل العلم حتى لو علمت بموت بعض أقاربها أنها تستأذن في تشييع بعض أقاربها، ولا ينبغي للزوج أن يمنعها من صلة أرحامها ومن حصول مصلحة لها، كأن تستفيد في مصلى النساء أو في مسجد لا فتنة عليها ولا بها، فذلك خير. فالنساء يعانين في كثير من المدن والقرى من جهل شديد، ومن عدم حسن رعاية من أوليائهن وأزواجهن إلا من رحم ربي. فالمرأة تنشا بين أبوين جاهلين لا تحسن وضوءا ولا صلاة ولا عقيدة، ولا تحسن كثيرا من أمور دينها بسبب الجهل، ما وجدت من يعلمها. وهكذا تتزوج بزوج جاهل فتبقى كذلك، والزوج ربما قصر فيها وفي تربيتها وفي تعليمها بسبب انشغاله أو بسبب جهله، والمرأة خلقت لعبادة ربها كما أن الرجل خلق لعبادة ربه، وكلاهما واجب عليهما أن يعلم كيف يعبد الله، وذلك بالعلم، فكان العلم فريضة على كل مسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي العلم الذي لا يسع أحدا جهل علم العقيدة، الوضوء، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج لمن أراد الحج، علم المعاملات، البيع والشراء لمن يبيع ويشتري، وهكذا. لا يقدم الإنسان على عبادة وهو يجهلها، فلا بد من معرفة ذلك. قرأنا في هذه الليلة حديث أبي هريرة: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. ثم حديث سهل بن سعد في صلاة الرجل، صلاة الرجال عاقد أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، وأن النساء منعنا من أن يرفعنا رؤوسهن حتى يرفع الرجال. والحديث الثالث حديث ابن عمر: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، ولا تمنع إماء الله مساجد الله. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.